رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا وزدنا علما. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ذكرنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن يوم القيامة من الآيات الصادقة يوم عظيم شديد، يومئذ يود لو تسوى بهم يتمنى أنهم لو لم يبعثوا، أو يتمنوا أن يكونوا كالبهائم، يتمنوا أن يكونوا كالبهائم، لأن البهائم يقضى بينها ثم يقال كوني ترابا، فعندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني كنت بهيمة ثم صرت ترابا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وحالهم، ولا يكتمون الله حديثا، أي يظهرون كل شيء ويعترفون بكل شيء، ولكنهم في مواقيت معينة سيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. هذا من أجل أن تحصل لهم النجاة. وذكرنا الجمع بين أنهم مرة يكذبون ومرة ولا يكتمون الله حديثا، وهنا كتموا الله حديثا، كذبوا. ولا يكتمون الله حديثا أي أنهم يصرحون بكل شيء عملوه، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فإذا يعترفون. لكن هذه مواقف كما جمع ابن عباس رضي الله عنه، كما جمع ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، يقول عندما الناس يوم القيامة يحاسب الله عز وجل العباد فيرى الكافرون ما أكرم الله به المؤمنين، فيقولون تعالوا نقول والله ربنا ما كنا مشركين، فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، يكذبون، يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. عندها يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل وتنطق الألسنة بما كانوا يكسبون، فعند ذلك يظهر كل شيء ولا يكتمون الله حديثا. فيقول الكافر يا ليتني كنت مسلما، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فهذا ما وصلنا إليه، ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا، يبينون أيها الإخوة، يبينون كل ما فعلوه في هذه الحياة. كيف ذلك؟ عندما تتكلم الأيدي والأرجل وتتكلم الجلود. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الكفار لا يحاسبون حساب من توزن عليه أعماله، لا يحاسبون حساب من توزن عليه أعماله، هذا في العقيدة الواسطية، لا توزن أعمالهم لأنه لا حسنات لهم، فلا توزن لهم الأعمال. قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لكن كيف يكون حساب الكافرين؟ يكون السؤال عن ذنوبهم سؤال تقريع وسؤال توبيخ بين يدي رب العالمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية التي بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ما هو وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها؟ يقول بعض أهل العلم وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها. الآية السابقة تتكلم عن أهوال يوم القيامة وعن شدته وعن هوله وعن ما فيه من تمني الكافرين أن يصيروا ترابا. فليقول لك النجاة من هذه الأهوال التي تصيب الكافرين لن تكون إلا بطريق الإيمان وإلا بطريق امتثال الأوامر. فأن تكون مؤمنا ولن تكون مؤمنا إلا إذا امتثلت الأوامر. فلذلك جاءت الآية يقول يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ويا من آمنتم باليوم الآخر. هذا هو طريق النجاة من أهوال يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فيقول لك إن اجتناب النواهي وإن امتثال الأوامر هو سبب لدخول جنات النعيم. وطريق الجنة ليس سهلا فهو محفوف بالمكاره. ولذلك الدين افعل ولا تفعل، أوامر ونواهي، لا تأكلوا الربا، أقيموا الصلاة، الدين افعل ولا تفعل. وأنت شهواتك تريد أن تتفلت، تريد أن تفعل ما تشاء. لا، الدين ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، الدين أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل. بين طريق افعل ولا تفعل والامتثال هو ثمن جنات أو سبب لدخول جنات النعيم. فخاطبهم بالإيمان يا أيها الذين آمنوا، لأن غير المؤمن يخاطب لكي يؤمن، والمؤمن يخاطب بالأوامر. فغير المؤمن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. غير المؤمن يخاطب لكي يؤمن، وأما المؤمن فيخاطب بالأوامر. يعني أنت آمنت بالله ربا خالقا مالكا، آمنت به يأمر وينهى، هذا المؤمن. إيش عن لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله باختصار أنا عبد مأمور، أنا عبد مأمور أأتمر بأوامر سيدي. هاي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. المختصر يعني أنا عبد وجاهز لتلقي الأوامر. فلما يقول يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله، يا من آمنتم بالله، وجاءت الأوامر والنواهي أيها الإخوة بعد تلقي الإيمان. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، وقد أشارت إلى حكمة أن المؤمنين أول شيء تلقوا الإيمان ثم تلقوا الأحكام بعد ذلك، تلقوا الإيمان فصار الإيمان في قلوبهم، ثم بعد ذلك تلقوا الأحكام فأصبحت الأحكام سهلة عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، المفصل من قاف للناس فيها ذكر الجنة والنار. هذه السور التي فيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار ترفع مستوى الإيمان في القلب. اسمع إيش قالت عائشة، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، تمسك الناس بدينهم وبإسلامهم، عرفوا قيمة الجنة والنار، الخوف من النار، الرجاء في الجنة، الآن نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر، من تقول هذا عائشة؟ وعن من تقول؟ عمن أسلموا، والذين أسلموا مع النبي هم الصحابة. قالت رضي الله عنها ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول شيء لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. تقول عائشة عمن أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لو النبي بدأ معهم بقوله لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو قال لهم من البداية أول ما أسلموا لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر أبدا. ولكن تقول عائشة لقد نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإني بمكة وإني لجارية ألعب قول الله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. يعني بعدما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم والنبي دخل بها في المدينة. أما وهي في مكة فكانت جارية صغيرة، سمعت آيات من سورة القمر، وسورة القمر مكية، لكي يعمر الإيمان في قلوبهم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فيخاف من الساعة. بعد ذلك لما تقول له لا تشرب الخمر يقول انتهينا انتهينا. فالإيمان قبل الأحكام، الإيمان قبل الأحكام، تعلم الإيمان قبل تعلم الأحكام، غرس الإيمان قبل التفقه بالأحكام، حتى تستعد النفس لاستقبال الأحكام. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه الآية لها سبب نزول، رواه الإمام الترمذي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، قال: فدعانا وسقانا من الخمر، قال: فأخذت الخمر منا. وكانت الخمر مباحة، كانت الخمر مباحة، لم ينزل فيها تحريم، وفهم الصحابة أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا نزل فيه شيء يجزم بالحرمة، لكن لم ينزل شيء بحرمة الخمر. فيقول رضي الله عنه: دعانا عبد الرحمن بن عوف وضع لنا الخمر فسقانا من الخمر، شربنا الخمر فأخذت الخمر منا، يعني حتى سكرنا، وحضرت الصلاة فقدموني أي إماما، فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. يصلي وهو سكران، فلذلك ما استشعر ما يقول، فقال وإذا هو ما يستشعر يقول: ونحن نعبد ما تعبدون. هذا الكلام لو قصده لكان كفرا، لو قصد واحد يقول أنا أعبد مثل ما يعبد الكفار مشكلة، لكن هو لا يعلم ما يقول. ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الخمر أيها الإخوة قبل أن تحرم كانت تجري في عروقهم وكانوا يحبونها، كان شرب الخمر بالنسبة لهم كالماء. وبعضهم الذي صده عن الإسلام أنه يشرب الخمر، لما جاء ليسلم المدينة اللي هو الأعشى، لما توجه للمدينة ليسلم وكانت الخمر قد حرمت، فلقيه بعض المشركين في الطريق، والأعشى كان شاعرا، فقال له: إلى أين تذهب يا أعشى؟ قال: أريد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا له: لا تقبل إليه، أن يريد أن نذهب إلى المدينة لكي يسلم، قالوا: لا تقبل إليه فإنه يأمرك بالصلاة. فقال الأعشى: إن خدمة الرب واجبة، الصلاة أمر حسن. ثم قالوا له، انظر إلى المشركين كيف يصدون الناس عن الحق، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، يصدون عن الحق. قالوا له: يا أعشى، إنه يأمرك بإعطاء المال للفقراء، يعني يأمر بالزكاة. فقال: اصطناع المعروف واجب، كمان الإحسان للناس والله أمر طيب، اصطناع المعروف واجب. قالوا له: يا أعشى، إنه ينهى عن الزنا. فقال: هو فحش وقبيح وأنا شيخ كبير، لا حاجة لي بالزنا. فقالوا له: يا أعشى، إنه ينهى عن شرب الخمر. فقال: أما هذه فلا أصبر عليها. فرجع وقال: أشرب الخمر سنة ثم آتيه فأسلم. فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن بعيره فانكسرت عنقه فمات. فبعضهم الذي صده عن الإسلام أنه يشرب الخمر، بل مما روي عن بعضهم أنه كان يقول: إذا مت فادفني بجنب كرمة لعلها تروي من عظامي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا مت ألا أذوقها. يقول حتى لما أموت حط عندي شجرة عنب حتى وأنا ميت كمان أسكر شوي. إذن كانت المسألة بالنسبة لهم تجري في عقول في عروقهم مثل الماء، الخمر بالنسبة لهم مثل الماء. وقع هذا، هل الصحابة بعضهم شارب الخمر؟ نعم، لأنها كانت حلالا، كانت حلالا لم تحرم، كانت مباحة ولم ينزل فيها شيء. يعني ليش أن الله أمر بها أو نحو لا، كانت على الأصل الإباحة. حتى حمزة رضي الله عنه حين شرب الخمر في البخاري، في البخاري قبل أن تحرم شرب الخمر فسكر، فمر به ناضحان أي بعيران، قال لعلي بن أبي طالب، مر به بعيران لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال فكان عنده جارية تقول ألا يا حمز للشرف النواء، فهيجته يعني أنت صاحب شرف، وكان هو قد شرب الخمر وثمل، يعني شربها حتى ثمل كثيرا. قالت فهيجته فأخذ السيف وجب أسنمة البعيرين وبقر بطونهما وأخرج أكبادهما رضي الله عنه وارضاه. فالبعيران لعلي بن أبي طالب، فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وحمزة عم النبي وعم علي كذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة، يعني لما فعلت هذا يا حمزة؟ بعيرين بتقطع السنام، تجب السنام وتبقر البطون وتخرج الأكباد. فلما جاء إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجده لم يفق بعد، يعني ثملا، فكلمه النبي عليه الصلاة والسلام، لما فعلت هذا يا حمزة؟ لما قطعت أسنمة البعيرين وبقرت بطون؟ لما فعلت هذا يا حمزة؟ فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لآبائي، يقول لهم وهل أنتم إلا عبيد لآبائي، يعني أنت ومن معك عبيد لآبائي. طبعا هذا كلام لا يقال من إنسان صاحب، يعني لو كان مفيقا لو لم يذهب عقله بالسكر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال اتركوه. فالخمر كان ابتداء على الإباحة، على الإباحة لم ينزل فيه تحريم. ثم بعد ذلك بعد والتلميح كان في مكة أن الخمر ليس من الأشياء الحسنة، لأن الله تعالى قال في سورة النحل في آية 67 قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكرا يعني شيء تتخذونه للسكر، ورزقا حسنا عنب تأكلونه ونخيل تمر تأكلونه. فالمفهوم أن السكر ليس رزقا حسنا، هذه الآية مكية في مكة، كما تقول أنت هذا طالب وهذا طالب جيد، فالطالب الأول بالمفهوم ليس جيدا. فلما يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فالأصل هذا تلميح، الآن حلال حرام سكرا ورزقا حسنا، إذن السكر ليس رزقا حسنا، هذه الآية مكية، فلم يذكر تحريما ولا كراهة ولا نحو ذلك. المهم الخمر ليس رزقا حسنا. ثم بعد ذلك أصبح الصحابة يتساءلون، طيب إيش حكم الخمر، حلال حرام؟ فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع للناس تجارة ينتفعون بالمال، لكن فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا ترجيح لجانب التحريم، لكن ليس تحريما قاطعا، ولذلك هذه الآية لا تحرم الخمر تحريما قاطعا. نزلت بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذه الآية يعني إن أردت أن تشرب الخمر اشرب، لكن ليس في وقت الصلاة، فكانوا يشربون بعد العشاء وبعد الفجر، لأنه بعد الفجر في مدة لصلاة الظهر يفيق من السكر، وبعد العشاء في مدة لصلاة الفجر يفيق من السكر كذلك. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الأمر بقي أيها الإخوة، يعني أول شيء في تنبيه، وبعد ذلك التعريض، ثم بعد ذلك التعريض بتركه، ثم بعد ذلك يأتي عدم قرب الصلاة وأنتم سكارى. قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ سمعها الصحابة فقالوا: انتهينا انتهينا. فأصبح تحريم الخمر معلوما من الدين بالضرورة، ومن قال بحل الخمر فقد ناقض أمرا من الدين معلوما بالضرورة، ومن أنكر أمرا من الدين معلوما بالضرورة تكلم بكلام الكفر. الذي يقول الخمر حلال خلاص استقر تحريم الخمر أبدا. ولذلك كان شرب الخمر من الكبائر، شرب الخمر والذي في حكمها ما يذهب العقل كان من الكبائر، فما أسكر كثيره فقليله حرام. وكل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام كما في صحيح مسلم. فلذلك كل ما يدخل في حكم المسكرة من المخدرات ونحو ذلك كلها لها حكم الخمر، سواء كان بشراب أو بشم أو بأكل، كل ما أسكر فهو خمر، كل ما أسكر فهو خمر، كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. ولذلك من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة، ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، صلاة 40 يوما. فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات دخل النار. فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات دخل النار. فإن عاد شربها وشربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات دخل النار. فإن عاد الرابعة فمات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ولذلك يا إخواني انتشار الخمور ليس أمرا طيبا في الأمة. وعلى الذين يقولون نكافح المخدرات منقولهم كمان كافح الخمور، لأنه ما تنقوش من الدين كما تريدون. الدين قال للخمر حرام صح، وقال المخدرات حرام نعم، مكافحة مخدرات ومكافحة خمور، مش رب العالمين حرم هذا وحرم ذاك؟ مش هذا محرم وهذا محرم؟ لماذا ننتقي ما نريد؟ واحنا الان بننشئ ترى في جيل، جيل سكارى وجيل مخدرات للعلم، جيل معاصر طالع جيل مخدرات، جيل حبوب. يعني بعجب بمشي في الطريق الا ولد ماشي في جوله، ولد 12 سنه بده يتكلم مع الشيخ، بقول له: يا رجل اتركه هذا صغير. قال لي: يا شيخ هذا صغير، هذا مروج مخدرات في الحارة، ابن 12 سنة هذا مروج مخدرات في الحارة، ابن 12 سنة مروج مخدرات. والأمة وقع فيها طمات يا إخواني من جراثيم، مدارس مليئة بهذه المسكرات مليئة، لأنهم بدهم أم مسطولة، بدهم أم مسطولة. هذا اللي بصحاش شو بده يفكر؟ لا في دينه ولا في آخرته ولا في أمته أصلا. من مصالح أعداء الدين يبثوا لهذه الأمة ويفسد الشباب بهذه الحبوب وهذه المخدرات. ففي جيل قاعد بيطلع ترى، في جيل ينشأ على هذا وبتربى وبكبر على هذا الأمر. إن لم يحتويه أهل المساجد ويتداركوا أنفسهم يقعوا في هذا. ولذلك إخواني من علامة هلاك الأمة في آخر الزمان شرب الخمر، من علامة هلاك الأمة في آخر الزمان شرب الخمر. يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف بهم هذا الهلاك ويمسخ منهم قردة وخنازير. بتلاقيه بيشرب حبوب كذا، ثاني يوم بصبح قرد، بيشرب خمر بصبح خنزير، طلع والله ماشي في الشارع قرد أو خنزير. خسف، مسخ حقيقي، مسخ حقيقي، مسخ قردة أو خنازير. فلذلك الخمر حرمت وتحريمها معلوم من الدين بالضرورة. نعم ابتدأ مع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في زمن التشريع بالتدرج، في زمن التشريع بالتدرج، لكن الآن لا يشرع التدرج في الأحكام مثل الزمن السابق. فيجي واحد مثلا أسلم أو تاب، نقول له ومن ثمرات النخيل أن تتخذوا منه سكرا ورزقا حسنا، نقول له لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بدك تسكر ماشي، لكن لا تقرب الصلاة وأنت سكران. وبعدين بعد مدة لما يقوى إيمانه نقول له والله فهل أنتم منتهون، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا، نأتي بالحكم على ما استقر عليه. عندما يستدل الواحد منا على حكم من الأحكام يستدل، لا يستدل بالآيات الثلاثة التي نزلت في الخمر، لكنه يستدل بالآية النهائية فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن في فرق، انه اذا سأل عن الحكم، وبعض الناس من تمييع الدين في هذا الزمان، بعض الناس يريدون ان يجروا التدرج على الناس، بيقول يا اخي تدرج مع الناس شوي شوي، يعني اللي بأخذ حبوب قل له خفف، يعني خليك 10 حبات في اليوم بدل 20، بعدين 5 حبات، يعني شوي شوي. هذا علاج له، لكن كأصل بده يعلم ان هذا الحكم الشرعي محرم، حكم فعل هذه الامور اخذ هذه الاشياء المسكرة محرم. في شيء في الشريعة الآن مش اسمه تدرج، لأنه التدرج انتهى في وقت التشريع، في شيء اسمه فقه الأولويات. مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. اسمع ايش قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم، ولا الزكاة فرض والصلاة فرض، لكن ما قال لا إله إلا الله تيجي تقول له الزكاة؟ ابدأ معه بلا إله إلا الله. ما صلى تيجي تقول له الزكاة؟ أول شيء ابدأ معه بلا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم بعد قال فأعلمهم. ففي شيء اسمه فقه الأولويات، فقه يعني لو جاء كافر بده يسأل عن الدين يقول له دين الله كذا هكذا، ودخل في الإسلام يقول له دين الله هكذا هكذا. لكن ممكن أنت تبدأ معاه بالأولى فالأولى، أول شيء الاعتقاد، بعد ذلك الصلاة، بعد ذلك الصلاة، تبدأ معه بهذه الأمور بالإصلاح. أما إن سألك فينبغي أن تقول له بما انتهى إليه الشرع: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كثير من العلماء يدخلون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي ما في معناها، لأن الله تعالى يقول حتى تعلموا ما تقولون، فذكر الحكمة لماذا لا تأتوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى تعلموا ما تقولون، يعني حتى تعلموا ما تقولون وأنتم تصلوا. فلذلك كثير من المفسرين يدخل ما في معنى السكر، يعني ما في معنى انشغال العقل بغير الصلاة. فمثلا الضحاك لما جاء هذه الآية قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال لا تقربوها في حال نوم ونعاس، في حال نوم ونعاس. لما؟ لأنه في البخاري إذا نعس أحدكم وهو يصلي، يصلي قيام الليل نعس، فليرقد حتى يذهب عنه النعاس، فإن أحدكم لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال بعض السلف ما كنت يعني أطيع لهذا الحديث، صليت يوم وأنا ناعس وما شعرت إلا وأني بدل أن أقول اللهم اغفر لي وإذا أنا أقول اللهم لا تغفر لي، لأنه ناعس نائم، فهذا لا يعلم ما يقول، فإذا نعس فليرقد. ويدخل فيه كذلك إذا النعاس، لأنه لا يعلم ما يقول، يدخل في هذا كذلك الصلاة، الصلاة بحضرة الطعام، والصلاة وهو يدافعه الأخبثان لأنه لا يدري ما يقول. فبقول في هذا نهي أن يصلي الرجل بحضرة الطعام لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام. ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. لا صلاة بحضرة الطعام، حضر الطعام نفسك تتوق إليه، أنت قادر عليه حسا وشرعا، طعام أمامك، أقيمت الصلاة وانت نفسك تتوق للطعام، ماذا تفعل؟ تقدم الطعام. ما واحد يقول يا عم الدين أهم من الدنيا، أنا بدي أروح أصلي بعدين. طب ما هو أنت وانت بتصلي بتفكر بالرز والدجاج يا حج، لا كل وبعد ذلك صلي حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. لا صلاة بحضرة الطعام، إذا حضر مش تستنى الطبخة بس تخلص، إذا حضر الطعام نفسك تتوق إليها، إلى هذا الطعام نفسك تتوق، يعني جائع. طب واحد شبعان وحضر الطعام، لا يصلي، تقدر عليه حسا وشرعا، حسا وشرعا تقدر عليه شرعا، الطعام لك ليس لغيرك، عند ذلك قدم الطعام على الصلاة، الشرع أباح لك ذلك، ليس لأن الطعام أهم من الصلاة، لا، بل ذلك لمصلحة الصلاة. وهذه إخواني نصيحة من أبي الدرداء رضي الله عنه، قال من فقه الرجل، من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل الدخول في الصلاة، من فقه الرجل. كثير ناس بكون يبيع ويشتري، بيبيع وبيشتري بليرة بنص ليرة بليرتين، مشغول، تقام الصلاة بركض ركاض، الله أكبر، في شيء في علم الفيزياء اسمه العزم، المروحة فيها بتوقفش مرة واحدة، فهو فكره ما زال بالدينار وبالدينارين وبنص دينار وبالثلاث ليرات، فهو بقول الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين، وهو بقول ليرة وليرتين وثلاث، هنا بقول الله أكبر ولسه ببيع وبشتري. فلذلك من فقه أن يقضي حاجته، يتخلص من كل هذا قبل الدخول في الصلاة، حتى تعلم ما تقولون. كذلك ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني هو يدافع البول أو الغائط أو الريح، يعني بده يروح للخلاء لكن يدافع، قول خلاص بكمل الصلاة، ضال خمس دقائق بكمل الصلاة، لا يا أخي الصلاة مكروهة على هذا الحال، ولا وهو لا ينبغي أن تصلي على هذا الحال، لما؟ حتى تعلموا ما تقولون. كيف بده يعلم وهو يقول؟ بالله عليك كيف يدخل الصلاة وهو حاقب، الحاقب الذي يحبس الغائط، أو حاق الذي يحبس البول، أو حازق الذي يحبس الريح، كيف يدخل الصلاة على هذا الحال؟ فإذا صلى منفردا بتلاقي طاخ طيخ نقر كلها، وإذا صلى مع الشيخ بكون حاقب وحازق وحاق وبصير حاقد على الشيخ، بقول لك طول فينا يا حجي، طب روح الحمام، طولت يا شيخ، يا أخي روح على الحمام اقضي حاجتك، وفاتتك الجماعة بتصلي وحدك، الشرع أباح لك ذلك. أما أن تصلي وأنت تدافع الأخبثين أو يدافعك الأخبثان فلا ينبغي ذلك. لذلك كثير من أهل العلم أدخلوا في معنى وأنتم سكارى ذكروا الحكمة حتى تعلموا ما تقولون، فقال كل ما يلهي عن الصلاة وانت بتصلي ما تعلم ما تقول له هذا الحكم، الأصل تقضي حاجتك تنهي حاجاتك قبل الدخول في الصلاة، لما؟ حتى تعلم ما تقول وأنت تصلي. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد